بسم الله الرحمن الرحيم.
عبده ورسوله. أما بعد، استكمالا لمحاضرة سابقة عندما انطلقت الثورة في سوريا تحدثنا عنها وعن توقعاتها، نلقي اليوم محاضرة أخرى ونحن نقترب بإذن الله تعالى من النصر، ندنو من مشهد سقوط الطاغية الخبيث في أرض الشام وانتصار الثورة السورية التي في الحقيقة يمكن أن توصف بأنها القادسية الثانية، لأنها في الحقيقة بطولات عظيمة تسطر ليس ضد النظام السوري. وهذا يا أخوان أحد ثلاثة أسباب لتأخر هذه الثورة المباركة وتعثرها قليل. السبب الأول أنها لا تواجه نظاما، للشعب يواجه نظاما، وإنما تخوض معركة مع محور تمتد من طهران إلى جنوب لبنان. حتى النظام العراقي الخبيث هذا الذي الآن يسيطر على العراق، أفراخ إيران، يسخر طاقات العراق في هذا المشروع، وكذلك حزب الشيطان في لبنان كما رأينا. ولعل من أهم أيضا ثمرات هذه الثورة أنها عرت هذا العدو الخبيث الذي يستعمل أسلوب النفاق للهجوم على الأمة. فإذا هي قادسية تخاض ضد هذا العدو المجوسي العنصري المتآمر على هذه الأمة والذي لم يزل يتآمر عليها في تاريخ كله، ولهذا لا شك أنها بطولة عظيمة. هذا أيضا يا أخوان يعطينا فائدة أنهم لا يخوضون المعركة عن أنفسهم فقط، وإنما عن أمة الإسلام، وكما هي عن أمة الإسلام أيضا عن وعائها الأعظم، وعاء العروبة، لأن هؤلاء أعداء كما هم أعداء للإسلام هم أعداء للعروبة، كما ذكرنا كثيرا يا أخوان أنهم هم لم يطعنوا في القرآن إلا لأنه بلسان عربي مبين. يعني هؤلاء المجوس الذين ينافقون بهذا الثوب، ثوب محبة أهل البيت ونصرة أهل البيت، لا يحفظون القرآن لأنه عربي. يعني يشق عليهم أنهم يبذلون كل هذا الجهد لحفظ كلام عربي هو مفخرة العرب كما هو مفخرة الإسلام، كون الله سبحانه وتعالى جعل فيه ذكرهم. وطعنوا في محمد صلى الله عليه وسلم وفي عرضه عليه الصلاة والسلام، وطعنوا في الجيل الأول اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشوهوا صورة تاريخ الأمة هذه، لأن تاريخ الأمة هذه كلها أخوان ما قام في أوج تألقه يد العرب. الدولة الأموية لا يطعنون فيها ويسمون نحن أمويين من أجل لأنها مجد للعرب، والدولة العباسية لأنه مجد للعرب يا أخوان كما أنه مجد للإسلام. فهم أعداء لهذا وأعداء الله سبحانه وتعالى فضحهم. إذن يهو فيها هي قادسية في الحقيقة، سطر أروع البطولات، سطرها النساء، سطرها الأطفال، سطرها الرجال، سطرها الشجعان من الجيش السوري الحر، وسطرها جميع الشعب. وبطولتها العظيمة في أنه يخوضها وهو أعزل، يخوضها بأقل الإمكانيات، هو محاصر. يعني هنا يا أخوان تتجلى العظمة اللي في هذه الأمة أولا، ثم التي في أهل الشام، أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل عليهم هذا الثقل الكبير. يعني هذا الشر اللي خايفة منه دول الخليج، خايفة منه الدول العربية، هذا الشعب الله سبحانه وتعالى علم أنه قادر على أن يواجهه. فلهذا الله سبحانه وتعالى أذن بانطلاق هذه الثورة المباركة، وفعلا أبلغ بلاء حسن، وهذا ليس بغريب، لأن الله سبحانه وتعالى لما جاء في القرآن فذكر الشام أنزل من الآيات على هذه الأرض ما لم ينزل على غيره. فالله سبحانه وتعالى قال المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا أول ما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه بارك في هذه الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى عاصفة إلى الأرض التي باركنا فيها، وقال سبحانه وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، هذه ثلاث. وقال الله سبحانه وتعالى مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وقال الله سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى محصنة، هذه خمس. وقال سبحانه وتعالى أيضا وآويناهما إلى ربة ذات قرار معين، ذكر بعض المسلمين أنها الشام. وقال سبحانه وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، الشام، قال الطبري الشام هو مبوأ الصدق. والله سبحانه وتعالى قال أيضا عن موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب، وهي الشام، قال كما قال أبو الدرداء هلم إلى الأرض المقدسة. وقال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين والصحيح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن سيناء من الشام وهذا البلد الأمين، ففيه فضل للأرض كما هي ذكر لهذه المطعومات، والتين والزيتون وطور سينين، يعني أرض الشام ذكرها مرتين، ذكرها بالتين والزيتون وبطور سينين. عن الطالبين أنه أنزل الإنجيل وأنزل التوراة وأنزل القرآن، يعني هذا من الفاضل إلى الأفضل، فالإنجيل أفضل منه التوراة والقرآن أفضل من الإنجيل والتوراة، يعني هذه أقدس بقاع الأرض الشام ومكة، والتين والزيتون وطور سينين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من الأحاديث الشيء الكثير حتى جمع العلماء فيما جمعوا، حتى قال عليه الصلاة والسلام قال يا طوبى الشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قالوا يا رسول الله لما قلت يا طوبى للشام؟ قال إن الملائكة باسط أجنحتها على الشام. وفي أيضا جامع الترمذي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. وكلنا نعرف حديث عبد الله بن حوار اللي في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيجندون أجنادا جندا بالشام جندا العراق باليمن جندا. فقال يا رسول الله اختر لي. قال ألحق بالشام فإنها خيرة الله في أرضه يشتري إليها خيرته من عباده، وإن الله تكفل لي بالشام وأهله. وهذه العبارة وإن الله تكفل لي بالشام وأهله هي التي تبشر كل المسلمين كما تبشر أهل الشام أن الله سبحانه وتعالى لا بد ينصره. لا شك أنهم كما ترون يا أخوان قابوا لله سبحانه وتعالى، وترى أكثر الشعارات أن نركع لله سبحانه وتعالى شعارات إسلام شعب مسلم بفطرة الله سبحانه توجه إلى الله ويرفع شعارات هذا الدين العظيم، ويريد أن يتخلص من طاغية ليخلص نفسه ويخلص الأمة. كذلك الحديث اللي بسنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي الدرداء فسطاط المسلمين في آخر الزمان في أرض يقال لها الغوطة بجانب دمشق، هي الحين في ريف دمشق. سمعونا الحين الأخبار، يعني أخوان حنا الآن في الأخبار بعد المرات نسمع ونتذكر الأحاديث ونسمع مدن ما كنا نظن أن الله سبحانه وتعالى سيرفع فيها راية الجهاد في سبيل الله. وهذا يا أخوان كما قال ابن كثير لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم ورأت أمي نورا خرج منها فأضاءت منه قصور الشام، قال إن هذا يدل على أن دين الإسلام سيستقر أمره ويعلو شأنه بالشام، يعني نوره في الشام. ويصدقه الحديث الآخر رأيت الملائكة جاءت فأخذت نور من تحت وسادته عمود نور فقلت أين تذهبون به؟ فقالوا في الشام. وحديث أن حديث صحيح مسلم أن واس بن سمعان كلنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم على منارة البيضاء شرقية دمشق، يعني اختار الله سبحانه وتعالى هذه الأرض لأن النبوة الأولى فيها ومهاجر الأنبياء فيها وأكثر النبوة فيها، فاختار الله سبحانه وتعالى أن تكون المعركة النهائية فيها. فينزل عيسى بن مريم والأمة هناك مجتمعة فينزل عليها عيسى بن مريم كما في الحديث أنه يقدمه المسلمون للصلاة حيث تكون قد حانت صلاة الفجر فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله هذه الأمة. وتعرفون يا أخوان أن أرض الشام هي الأرض التي دائما كانت تكسب أعتى الأعداء الذين يهجمون على الأمة. أين انكسر التتر يا أخوان؟ في الشام. أين انكسر الصليبيون؟ ها؟ في الشام. وهذه يا أخوان المعركة مع هذا العدو الخبيث المجوسي الحاقد على هذه الأمة أيضا بإذن الله تعالى ستحدث إن شاء الله، سيحدث النصر العظيم في هذه الأرض هي بإذن الله تعالى في الشام. هجموا على الأمة وفي قلوبهم من الحقد والنية الخبيثة لمحوها والقضاء عليها. حتى هذه الروايات يروونها في كتبهم أن المهدي إذا ظهر سيعمل أكثر سيفة 19 سيفة في قتل العرب حتى ينكروا عليه أو يعتب عليه أو يتساءل بعض أتباعه يعني أنصاره يعني بس كفى أهلكت العرب فيقتله فيبيت العرب ويخرج مصحف ثاني غير هذا القرآن إلى آخره. هذه الأمة بإذن الله تعالى ستنتصر كما كسرت كل أعدائها عندما التفت حول راية الجهاد في أرض الشام. التاريخ كذلك بإذن الله تعالى ستنتصر قريبا على هذا العدو في أرض الشام، وكما ستنتصر في نهاية التاريخ في أعظم معركة في تاريخ هذه الأمة مع شد أعدائها، ملحمة الروم ملحمة الصليبيين ومع المسيح الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة أيضا هناك الله ينصر المسلمين عليه. فإذا هذه الأرض يعني لا شك أن الله تعالى عندما يختارها حاضنة لمعركة ستكون بإذن الله تعالى لصالح المسلمين. كونها تطول تتأخر هذا لله سبحانه وتعالى فيه حكمة. الله سبحانه وتعالى يريد لهذه الأمة أن تقدم التضحيات حتى يكون النصر بعدين عليها عزيز وغالي، أريد أن تكون تضحياتها منها. لاحظوا يا أخوان أن لعل في هذا خير، إحنا طبعا علينا أن نسعى بالظاهر لحماية المسلمين وحقن دمائهم، لكن عندما يقع قدر الله نعلم أن فيه خير وحكمة. أن كلما عظمت التضحيات من أهل الشام كان بعد ذلك اعتزازهم بنصرهم وأنهم يملون على غيرهم شروطهم ويحفظون سيادتهم أكثر، وكلما كان لغيرهم عليهم يد ضعفت سيادتهم. هذه التضحية العظيمة ليكون بعدها النصر أكثر تألقا وعزة وعلوا وعظمة بإذن الله تعالى. هذا السبب الأول. صحيح أنها فيها من صفة الربيع العربي اللي هي ثورة على الطغاة في ضمن ثقافة جديدة تريد بها شعوبنا أن تثبت إرادتها فيها هذا، لكن أيضا الأعظم من هذا أنها أيضا تواجه خطر على الأمة، لهذا تأخر. السبب الثاني يا أخوان، نعود على أول حديثنا لما ذكرت الأسباب ثم استطردنا. السبب الثاني أن النظام الخبيث هذا أصلا يختلف عن كل الأنظمة العربية في شدة قبضته الأمنية على الشعب السوري، فالنظام فيه مؤسسات مخابراتية وبوليسية، هو النظام السوري، بل يمكن هو أبشع نظام في العالم، بل هو كذلك أبشع نظام. ولذلك يا أخوان إذا سقط ترى البشرية كلها، إن البشرية كلها راح تدخل مرحلة جديدة بإذن الله تعالى. صحيح أن وجهه لا يوحي بهذا الخبل هذا بالشاق، ولكن وراه يا أخوان عصابة خبيثة، عصابة دموية خبيثة في قلوبها من الحقد على الإسلام وكما ذكرنا أيضا على العروبة. بالتالي من طبيعة الحال أن ستكون المواجهة معه أشد قسوة. السبب الأول أنه أن ترى الإيرانيين هم موجودين الآن بدمشق، يعني الجنرالات الإيرانيين يديرون المعركة، والإيرانيين ساسة إيران هي التي توجه النظام السوري بثقلهم على الصين وروسيا بالعقود المليارية. إذن يا أخوان هو نظام في غاية الخبث والشدة والوحشية ليش يا أخوان؟ السبب الثالث ينبني على الثاني، أنها أقلية تحكم أكثرية سنية، يعني 15% اللي هم غير السنة جزء منهم، 5% من الشعب السوري والباقي
5% من الدروز، 5% من النصارى،
إذن يا أخوان لأنه أقلية تحكم أكثرية، في حين إذن لابد أن تضع حولها من المكاريس ومن التدابير الأمنية ومن الأسلاك الشائكة وأفكار الجهنمية ما تحميها من ثورة تقوم يوم من الأيام. هذه الأسباب الثلاثة يا أخوان. طبعا كذلك السبب الرابع الحين خطر على بالي، أنه كلما يا أخوان الثورات تأخرت الأنظمة استفادت من سابقتها وقبلها، شافت الأخطاء اللي وقع فيها النظام وشافت كيف تحرك الشعب لإسقاط النظام، فاستفادت من هذه الأخطاء لتتجنبها واستفادت من هذه الإيجابيات عند الشعب فبدأت بإضعافها. ولكن هو على كل حال نحن متأكدون أن الربيع العربي سيأخذ مداه وإنطال. على كل حال في الثورة الفرنسية 10 سنوات، أن بعدين بعد الثورة تأتي عمليات الثورة على الثقافة يا أخوان المتخلفة اللي خلفها النظام السابق، في ثقافة تبقى تحت الأرض، ثقافة في النفوس، ثقافة في اللاوعي، تشكل ثقافة جديدة تعطي هذه الشعوب أنها حرة وأن إرادتها تمتلكها وأنها ليست عبدة لأحد وأنها تستطيع أن تتخذ قرارها بغض النظر عن الخوف، عن الوهن، عن الهزيمة النفسية. يعني هذه بيلها مدة على ما تخرج من النفوس يا أخوان. إذن أربعة أيضا استفاد منها، بل هذا تأخرت لكنها مع ذلك يا أخوان أنا دائما كنت أقول الثورات كلها كوم والثورة السورية أصلا ما في مقارنة. والعجب يا أخوان أن فيها شيء عجيب، أنها بدأت بأطفال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ترى الطواغيت مهما عظموا الله سبحانه وتعالى قادر أن يسقطهم حتى بأضعف خلقه. وهذا مثل قصة أصحاب الأخدود، أسقط الله سبحانه وتعالى الطاغية بمن؟ بالغلام، كما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بقصة موسى وعصاه، يعني يضرب مثلا أن الحق منصور ومن قام ينصره فالله سبحانه، لأنه استمد اسمه من اسم الله سبحانه وتعالى. هم قاموا بالحق ليتخلصوا من الطاغية، يدافعوا عن أنفسهم وينزعوا عنهم هذا الطغيان والظلم وينصروا أمة الإسلام ويبتغون بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. إذن بدأت يا أخوان بالأطفال ثم انتشرت وانطلقت يا أخوان، والله سبحانه وتعالى بارك فيها. ويا أخوان كلما أراد أن يقمعها، هو عندما يريد أن يقمعها ويزيد في الدم ماذا يفعل؟ يصب الزيت على النار، أول شيء إسقاط النظام، بعدين إعدام الرئيس، أعدنا الموت ولا المذلة. لا شك كل المؤشرات تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينصره. لاحظوا يا أخوان سنة الله في الطغاة، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل عليهم بأسه الذي وعد به كل طاغية كما قال في القرآن وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أمليت لها يعني الناس تشوفوا ليش ما يهلك وهي ظالمة، يعني محل الحال في حال ظلمها، ثم للتراخي يعني يجي بعدين أخذ الله لها، يبتلي سبحانه وتعالى من شاء. في هذه الفترة ابتلى الله سبحانه وتعالى شعوبنا بهؤلاء الطغاة، ثم أخذتها، وكلمة أخذتها تدل على السرعة والفجاءة، هذا اللي حصل للطغاة، مو كانت سرعة وفجاءة. كانت أخوان الأجهزة الأمنية تراقب من؟ تراقب الحاكم، الملفات كلها على أول صفحة، يفتح صورتك فوق باللحية، هذه الملفات لم يعد لها قيمة، والمعلومات الأمنية كلها صارت صفر. ولما قالوا لهم الزعماء روحوا شوفوا معلومة، قال ما في شيء، هذه وجوه الأشباح، هذه جت من أين لا ندري. فأتاهم الله من حيث ولم يحتسبوا، كما قال رسول قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. ما يتوقع من القواعد الطاغية، لأنه هو أقام وحط كل تعبه كل جهده فيه في القواعد. أتى الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف أكمل عليه، وأتاهم من حيث ولم يحتسبوا، ما احتسبوا هذا، وصارت المعلومات الأمنية لا قيمة لها، وأحاط الله سبحانه وتعالى بهم. ثم أخذتها وللمصير الطغاة. أولا الله سبحانه وتعالى قال مو أنهم يفسدون، فأكثروا فيها فساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، يعني يمهل ولا يهمل ويملي سبحانه وتعالى ويمتحن. اثنين، أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يهلكهم يمتحن بهم، دفرعوا سبحانه وتعالى امتحن بهم موسى حتى وقومه، حتى دعا موسى عليه، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه. ثلاثة، يخرج بعد ذلك فضائح اللي الله سبحانه وتعالى يبيه لك، أول شيء يبي يخسف فيه طلع فضائح، ولهذا يوم القيامة قبل الناس تروح الجهنم عادنا الله وإياكم منها الجنة، لازم تطلع الصحف، تطلع الأعمال وشوف الناس هكذا، هذا من عدل الله تعالى. ولهذا لاحظوا الطغاة قبل الله يسقطون كلهم طلعت فضائحهم ولا لا؟ طلعت كلها وشافوها، شافوها الناس. يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن تطلع، كل واحد عنده فضائية يسجل، ما يقدر حد. هل يستطيع الطغاة الآن؟ الطغاة يستطيعون يسيطرون على الإعلام. أول كانوا القناة واحدة، واللي تسمعه مو أنت اللي تبي تسمعه، اللي هو يبيك تسمعه. إذن من كان يشكل عقولنا؟ هم. الحين احنا كل شيء نعرفه قبل لا تطلع نشرة الاخبار والتعليقات والتحليلات، تطلع نشرة الاخبار ما حد يشوفها اصلا. صح النوم يا حكومه. فالشاهد الله سبحانه وتعالى طلع فضائحهم على الملأ، طلعت الفضائح، وهذه اللي كانوا يحطون على انفسهم من الالقاب العظيمه، يشبهون انفسهم بالله سبحانه وتعالى، والله يشبهون انفسهم بالاله في القابهم في عروشهم وفي إشعارهم شعوبهم أنهم يراقبون كل شيء ويسمعون كل شيء، لا حول ولا قوة بالله. وفي إنزال العقوبة الشديدة في من لا يطيعهم، الله سبحانه وتعالى حطمهم تحطيما، وهذا اللي سيحدث بيننا في طاغية الشام هذا. وكلما زاد بطشه وطغيانه، فالله سبحانه وتعالى لابد أن يجعل سقوطه أشد. وكذلك هذا كلما استعلى هو بعد القبطة طويلة، أن بإذن الله تعالى عند تهزيل الحبل الشعب السوري الظاهر، حبل يبيلكم حبل يا شباب، مضبوط بإذن الله موجود. آخر شيء إذا قربت يصيبه بالدهشة، يصير غبي طاغية. إذا شفتوه صار غبي قربت. شوفوا فرعون يا أخوان لما قربت صار غبي، لأن من الذي فتح البحر؟ موسى، عصا موسى البحر، وانت شفت بعينك ولي فتد عليك. طيب دخل الآن بشار صار غبي، يزيد القصر لأن ظن أن خلاص حنا الحين روسيا معنا. ننتقل لآخر شيء أريد أن أتكلم به في هذه المحاضرة، لازم يا أخوان نتذكر دائما، ما يصير تكون شعوبنا هكذا، يعني يأخذنا الحماس وراء من حرب إلى حرب، جهاد. يعني تعالوا نسأل كما يسأل العقلاء من كل أمة، ما الذي أدى بنا إلى هذا الحال؟ لماذا تمدد المشروع الإيراني؟ لأن حنا قلنا للصليبيين تعالوا احتلوا العراق وسلموها لإيران. الفرق بين إيران قبل احتلال العراق وبينها بعد احتلال العراق يا أخوان، احنا فعلنا هذا. ليش فعلنا هذا؟ السؤال الثاني، شعوبنا ما كان لها رأي ولا قرار ولا تدري، أمر دبر بليل. فلما اعترضنا على هذا يا أخوان، أنتم تدمرون الأمة، تدمرون أنفسكم، قامت الناس علينا إرهابية. أخرهم الغرب لملاحقة كل شاب يذهب للجهاد بدافع الغيرة على الإسلام كأنه المجرم الأول حتى في الأرض، ولا لا كانت لا إرادة لها ولا تقرر مصيرها، وليست لها كلمة، راحت مثل الغنم مثل القطعان. ثلاثة الإخوان، لو كنا أمة واحدة ما في حدود، يقدر هذا يفعل هذا الشيء؟ أوروبا يا إخوان تأخذ أنت فيزا واحدة شنجل، هذا تتمشى فيها من أول إلى آخر، حد يسألك عن شيء؟ عندهم وزير خارجية واحد، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. لما جاءت هذه المغرب في صخرة صغيرة على حد قريبة من المغرب، قريبة أمتار، الجيش المغربي نزل على هالصخرة، ما فيها لا تقدر تعيش فيها ولا تحط عليها خيمة. مو إسبانيا التي اعترضت، التصريح من الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي اشتنفر أن في اعتداء على أرض الاتحاد الأوروبي. عندما نقول نريد أن نكون هكذا، لماذا نحن حتى نروح لننجد الشعب السوري؟ شو هالمأساة؟ من المشترك فيها؟ من المسؤول عنها؟ لماذا كل هذا الخوف اللي حنا صنعناه من أنفسنا. أقول يا أخوان والله لا تقوم أنت يا إمام تجمع، ترى ما حد يقول لك شيء، أنت صانع وزارع الخوف في نفسك. هذا اللي أتكلم عليه قبل قليل، اللاوعي. الله تعالى لما أخرج هذه الأمة ماذا قال؟ كنتم خير أمة. شنو يعني؟ مسؤوليتكم عالمية كبيرة. خرجت الناس الخائف والجبان والمنهزم نفسيا، واللي حتى يحسب حساب الكلمة، واللي يخاف يقول كلام ويخشى من أشباح لا حقيقة لها. هل يستطيع أن يكون مخرجا للناس؟ هل يستطيع أن يحمل رسالة عالمية؟ تدرون في الغرب يا أخوان إذا المجتمع ما صارت فيه مظاهرات وحركة يسمونها حركة المجتمع المدني، يحوون دراسة، إيش فيهم نامين؟ هذي عب ميت، خلي يصير شعب حر، خلي يتحرك، يصير فيه كرامة. حنا العكس ولا لا؟ تخويف حرام، مظاهرات حرام، التزامات حرام، كل شيء حرام. زين شنو الحلال؟ اكل ونام. على كل حال لو كنا أمة واحدة ما حصل هذا الشيء أصلا. لو كنا أمة واحدة هل يصير هذا الخبيث، هذا الخبيث وهذه الطائفة الخبيثة؟ لأنها كانت دائما في تاريخها مع أعداء هذه الأمة ضدها، وسيوفهم مع أعداء هذه الأمة في نحور هذه الأمة. يحكمون السور، يحكمون الشر، غير يحكمون الشر، لأن إحنا أمة مفرقة. لو كنا أمة واحدة ما نحط هؤلاء على هذه الشعوب العظيمة وهذه الأمة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني شنو معنى أنتم الأعلون؟ أن تكونوا أعلى من غيركم. فإذا يا أخوان هذه الأسئلة لازم نسأل أنفسنا. الثورة السورية لازم تكون في سياق الربيع العربي الذي أدى إلى تحرر الشعوب من قيود الرق الطغاة والأنظمة، وينضمون إلى هذا المساق. لهذا نقول بس حرروا الأمة من رق الطغاة والأنظمة ستختاروا إسلامها بإذن الله تعالى. ونحن متأكدون يا أخوان، وأختم بهذا حتى لا أطيل عليكم، أن الله سبحانه وتعالى أطال المعركة في الشعب. لا يمكن، هذا في تاريخ الأمة، لا يمكن تنتقل الحين الربيع العربي المرحلة الثانية اللي هي أخطر وأهم، والنظام السوري يعرف والإيران يعرف إذا هزموا هنا خلاص هزيمتهم إلى البحر، صح ولا لا؟ النهاية خاصة أن النظام الإيراني من داخل ترى يا أخوان يحمل أعباء خلافات وشقاقات داخلية عظيمة، يعني أثقلت كاهلة. وإذا انتصر بإذن هذا سيحدث، ينتصر الشعب لا محالة، ما في كلام، ما في طريق رجعة أصلا، مثل البحر من ورائكم والعدو أمامك. إذا انتصر سيكون بإذن الله تعالى، شفت الشمس لما تشرق بعد الظلام على هذه الأمة، تنقشع الظلمات والشياطين، مرحلة جديدة خرجت. قول هنا كلمة ختامية، الثورة السورية ترى يا إخوان لازم تبقى في مساق الربيع العربي. بمعنى شنو؟ شعب الشعب السوري ثائر على الطاغية، على النظام، على الطغيان. الجيش اللي هو من الشعب انشق من النظام نفسه ليحمي الثورة. في فرق بين احتلال أجنبي على أرض المسلمين وبين معادلة ثورة شعب على نظامه. ثورة شعب على نظامه غير، هذه لها حسبة، لها حسبة هذه. وحينئذ النظام عندما يقول هذه مو ثورة شعب علي، المسألة مو أنتم تقولون أننا ظالم وشعبي بإرادته وأنا بعطيه دستور وبعطيه تعددية وبعطيه انتخابات، لا، هذه الإرهابيين جايين يسقطون النظام. هذه النقطة تفيد النظام ولا تفيد الثورة يا إخوان؟ أنتم كلكم عقلاء وتعرفون الشيء هذا، أن هذه تفيد النظام. إحنا كل الذي نريده أن نكون عندنا حكم، أن نكون أذكى من عدونا، لا نعطيه شيء يشكل طوق نجاة له ينقذه من ورطته السياسية ومن تكالب الأعداء عليه. ما حد يروح لكي يخرب هذه المعادلة. يقولون هم الشعب السوري، نحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى المال. الآن فتحت الأبواب، ولو كنا أخوان نحمل هم، كنا نتكلم مع الأخوة شلون نخلي جمعيات الخيرية تجمع على الناس، تجمع على النور. الحمد لله الله سبحانه وتعالى سهلها وجابها، فتحها لكم، اجمعوا وأعطوا، ودوا لإخوانكم في سوريا، وافتحوا الأبواب على مصارعها، وادعموا الجيش السوري الحر، الشوكة، الشعب السوري في نحر الطاغية، وادعموا الشعب السوري في ثورته. وبإذن الله تعالى الأمر قريب، بإذن الله تعالى راح نسوي إن شاء الله لكم هنا عشاء بإذن الله، عشاء النصر ومحاضرة بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.